طلب مني الأحبة أن احنا ناخذ اجتماع الأسرة المرة دي عن كيفية التعامل مع الطفل العنيد. والحقيقة في البداية وافقت على أساس أنه عندي بعض الأفكار المختصرة اللي ممكن نقدمها في وقت قريب. كان الاتفاق من حوالي أسبوع بالكثير أو أقل. لكن عندما بدأت القراءة لقيت الموضوع واسع جدا ويحتاج إلى مرات كثيرة في مرة. لكن خلونا في هذه المرة نكتفي بوضع الخطوط العريضة لهذا الموضوع المهم والشيق في نفس الوقت. كيف نتعامل مع الطفل اللي بيسمى عند الكثيرين منا الطفل العنيد. خلونا في البداية ندي اسم ربما يكون أكثر لطفا لهذه النوعية من الأطفال، لأن العناد أعتقد أنه خطية وشر، وكثير من تصرفات الأطفال اللي بيطلق عليها عناد بيكون في الحقيقة مش بالضبط عناد لكن شيء آخر. خلونا نسميه الطفل قوي الإرادة، طفل عنده إرادة مميزة وقوية ويرغب في تنفيذ ما يرغب في تنفيذ إرادته، فهنسميه الطفل قوي الإرادة. عايز في البداية أوضح ما المقصود بالطفل برضو قوي الإرادة بأمثلة عملية أعتقد دي لا تخفى على أي أسرة ربت أطفال. إنه ابتداء تقريبا من سن 18 شهر بيبدأ الطفل يتعلم كلمة لا، بيقولوا إنه على سن 21 شهر بكثير بيكون أتقن استعمال هذه الكلمة، حتى إنه في سن 24 شهر سنتين وما بعد هذا بتكون مش 90% من إجابات نعم و10% لا، 100% من إجاباته لا وبعدين يقول نعم. يعني أحيانا يوافق على الشيء وناوي يعمله لكن مبدئيا يبدأ بكلمة لا، وبعدين ربنا يفرجها يشوف إذا كان الموضوع هيمشي على مزاجه، ممكن يقول نعم أو ممكن يستمر في كلمة لا. ودي حقيقة أنا اختبرتها شخصيا في ابني قبل ما أقرأ عنها، إنه 100% من الإجابات لا وبعدين يفكر في الأمر ويشوف ويختار إذا كان يقول نعم أو لا. ده المقصود بالطفل قوي الإرادة. اللي بحثوا هذا التصرف بحثوه في البداية من ناحية إيجابية، يعني نظروا له نظرة إيجابية. إحنا بلا شك ممكن بسرعة نتصرف وننظر إليه نظرة سلبية على أساس إن هو ده فعل الإرادة الذاتية وهي دي الخطية وهو ده الجسد والخطية حبلت في أمي، ونبدأ نبص نظرة قاتمة سلبية لابننا، رغم إنه لو نظرنا نظرة علمية هنلاقي إن في بعض الأشياء الإيجابية التي لا تتعارض مع النظرة الروحية. مش معنى كلامي أبداً إن الطفل مش مولود بالخطية، ومش معنى كلامي أن الخطية الساكنة في الطفل منذ ولادته ليس لها دور في أمر العناد وأمر رفض الطاعة والامتثال للأوامر. لكن ما أقصد أحبائي أن ليس في كل مرة يستعمل الطفل كلمة لا ليكون الأمر تعبير عن شيء سلبي. عشان كده عايزين نعرف ما هي النواحي الإيجابية في هذا الطفل عندما يقول أو يكثر استعمال كلمة لا. قالوا إن لها دور كبير في عملية النمو، فقالوا هي وسيلة طبيعية لتأكيد الشخصية وإثبات تميزها عن شخصية الوالدين ولا سيما الأم. الطفل من ساعة ما اتولد في الشهور الأولى يشعر أنه هو وأمه شيء واحد، كان في رحمها، وأول ما طلع أمتع شعور عنده أن الأم تضم إلى صدرها بحيث أنه يرتبط بها ويشعر أنه ما حدثش تغيير، فهو لا زال ملتصق بها هو وهي حاجة واحدة. لكن عند ابتداء النصف الثاني من السنة الثانية يعني بعد 18 شهر يبدأ هذا الطفل يشعر أنه شيء متميز عن الأم، هو حاجة وأمه حاجة. حتى أنه في الفترة الأولى بيقولوا، ودي ملاحظة صحيحة، أن الطفل بيرتعب عندما لا يرى أمه، لأنه بيشعر أنه جزء منه أو الكل اللي هو جزء منه قد تلاشى، وده بيهدد أمامه. ومجرد ما الأم تختفي عن عينيه لا يستطيع أن يدرك أنها ستعود مرة أخرى، لكن بيحس أنه هو قطع من الكل الذي ينتمي إليه فيشعر بالضياع ويصرخ. لكن ابتداء من 18 شهر بيبدأ يشعر أنه هو شيء مختلف عن الأم. تبدأ الأنا المتميزة عن الأم في ظهور ملامحها ومعالمها، فيبدأ يشعر بفرديته. ومن هنا بمجرد ما بدأ يشعر أنه أنا متميزة يحاول أن يؤكد هذا لنفسه. وأكثر حاجة أكد له هذا الأمر أنه هو مختلف عن الأم أو مختلف عن الأم والأب أنه هو يقول لا، أيوة ما ينفعش، لكن لا هتثبت التميز بينه وبين أمه. اندماج كامل بينه وبين الأم في البداية، لكن بينبثق منه الأنا الجديدة ويطلع الولد وعايز يتميز لتكوين أنا جديدة، لتكوين شخصية جديدة، يجرب استعمال كلمة لا. وقالوا إن في مرحلتين بتظهر فيهم كلمة لا بصورة حادة. المرحلة الأولى في سن 3 سنين، والمرحلة الثانية في بداية مرحلة المراهقة. والحقيقة في سن 3 سنين بيبدأ الطفل بعد ما عدى 18 شهر، 21 شهر، 24، عدى السنتين، يبدأ يحاول أن يؤكد لنفسه هذا الانفصال في الأنا، خصوصا الانفصال الجسدي بدأ يكون أكثر. مفيش الرضاعة، مفيش الشيل على طول، لكن بدأ يتعلم المشي، بدأ يكتشف العالم من حوله، بدأ يتحرك، أمه في مكان هو في مكان آخر، احتمال أمه في أوضة هو في أوضة تانية. استقل جسمانيا تماما عن أمه بعد ما كان جواها، بقي براها بس ملتصق بيها، بعد عنها، بدأ يصدق أنه هو ذاتية فردية مختلفة، يكثر من استعمال كلمة لا لتأكيد هذه الفردية الجديدة لنفسه. لكن في فترة المراهقة يبدأ نوع آخر من الاستقلال، الاستقلال النفسي، عايز يستقل نفسيا عن الأصل، بدأ يحتك بالعالم الخارج ويرغب في الوصول إلى الاستقلال حتى المادي عن الأسرة، فيكثر من استعمال كلمة لا. دول بيسموهم الحقيقة كرايسس، يعني أزمة في حياة الطفل في سن 3، ثم بعد كده في سن 12 أو ما بعده عندما يبدأ مرحلة المراهقة. لاحظوا حاجة تكررت، أو معظم الآباء لاحظوها والعلماء كتبوها، أقصد العلماء الدارسين في نفسيات الأطفال، أن الطفل يقول لا وبعديها مباشرة ينفذ اللي أمه عايزاه، بس هو المهم أنه يبدأ بكلمة لا، لا وبعديها نعم. وقالوا الجميل في هذا أنه يعلن عن ما يعتمد في داخله. فعندما يقول لا، هو يقول لا لأنه يريد أن يقول لأمه أنا مختلف عنك، أنا شيء وإنتي شيء. لكن بعد كده لما يقول نعم، عايز يقول لها اللي أنت بتطلبيه هو نفسه اللي أنا عايزه، أنا عايز أعمل كده، أنت بتقولي لي كل أنا عايزه، أنت بتقولي لي نام أنا عايز أنام، فأنا عايز اللي أنت عايزاه، بس أنا عايز أثبت لك برضو إن أنا مختلف عنك. ولأنه على مستوى طفولي صغير ما يعرفش يوصل، ما يعرفش في اللف والدوران أو لعب الجيمز لسه، فببساطة يقول لا وبعدين ينفذ اللي الأم عايزاه. دي النقطة الأولانية اللي بنعتبرها شيء إيجابي، لا ننزعج، لا نخاف، لا نقلق عندما نجد الطفل يكثر من استعمال كلمة لا، إذا عرفنا أنها مرحلة من مراحل نمو الطفل، خصوصا في المرحلة اللي أشرت إليها 3 سنين. لكن كمان في نظرة إيجابية تاني البعض نظرها، وقال أن الطفل وهو يشب ويجد تحديات كثيرة، يلاقي ناس أكبر منه، يلاقي أشياء ثقيلة، يلاقي ناس بتمارس سلطتها عليه، بيبدأ يحاول يمتحن نفسه، هل هو عنده القدرة للتأثير على الآخرين؟ هل أنا عندي إمكانية أن أؤثر في الأشياء أو في الأشخاص المحيطين بي؟ ولا أنا ما عنديش قدرة؟ إذا كنت كائن مستقل، هل أنا عندي مقدرة على التأثير على الآخرين؟ ولكي يختبر وجود هذه القدرة وتأثيرها على الآخرين، أكثر حاجة ممكن تبرهن له وجود قدرته مش الطاعة أو كلمة أي، ولكن كلمة لا. إذا قال لأ، دي بتحسسه ولقي الأم تنفذت، تبسط جدا داخليا، بيوصل اللي هو عايزه لأنه اكتشف أنه هو صاحب قدرة. إذا لقي الأسرة غيرت قرارها لأنه هو قال لأ، هذا ما يطمع فيه لأنه فعلا أثبت له أنه هو مختلف. قالوا هي امتحان يختبر به الطفل مدى قدرته وتأثيره على الأشياء أو الأشخاص الذين حوله. وقالوا أن ده شيء لازم الحقيقة لكي يتأكد الطفل من وجود إمكانيات خاصة عنده، وده بيشجعه لما مرة ورا الثانية ورا الثالثة بيكتشف أن عنده هذه المقدرة، بينشأ عنده ما نسميه الشجاعة. مش عايز أستعمل كتير كلمة الثقة بالنفس، لكن خلينا نسميها كلمة الشجاعة التي تمكنه في المستقبل من مواجهة التحديات والعقبات التي تعترض طريقه في الحياة. دي النواحي الإيجابية في هذا الأمر. أعتقد أنه مجرد فهمنا أن ده شيء طبيعي بيعدي بالأطفال، وفهمنا أن فيها نواحي إيجابية، ده بيخفف من العبء النفسي على الأسرة اللي بتنزعج كثيرا لما بتحس أن طفلها من النوع اللي كتير بيقول كلمة لا. دايما بنقول المثل ده، إذا كان واحد عنده تعب في ظهره وكل ما بيتحرك بيشعر بالألم، يبقى عنده خوف وانزعاج شديد. لكن لو راح للطبيب وعمل الفحوصات والطبيب قال له عندك كذا وكذا والموضوع ما يخوفش، مهما شعر بالألم بعد كده ما بيكونش عنده انزعاج، لقد عرف السبب. بنقول لما واحد يبقى عنده صوت في عربيته وهو مسافر بها على طريق سريع منزعج، لكن إذا عرف السبب وعرف أنه لا يستحق الانزعاج بيطمئن. فبداية حابب أقول للأباء هذا الأمر، إن استعمال كلمة لا بكثرة خاصة ابتداء من سن 3 سنين أو في السنة الثالثة لا يقلقكم ولا يزعجكم، إنها بداية انفصال الطفل عن أمه وتكوين شخصيته، فما تخافوش، ده شيء طبيعي إنه يعدي في الطفل. ثم إذا عرفنا أن لها وجهة نظر إيجابية ده يخلينا نتعامل معها بدون شد عصبي وبدون توتر. لكن في نقطة ثالثة تخلينا نشفق عليهم، فنعامل الأطفال المعاندين لا كفضاة مجرمين لكن كمساكين يعانوا من صراع. قالوا إن الطفل عندما يقول لا يقولها وهو يعاني. بيعاني من إيه؟ هل يعاني من صراع بين الرغبة في الاستقلال وإثبات قدرته، هو عايز يحس إنه هو أنا، لكن في نفس الوقت الاحتياج الشديد جدا لرضا الأم وحنانها وعطفها عنه. هو بيبقى ممزق بين الاثنين، هو بيقول لا لأنه حابب جدا يطمن إن هو أنا مستقلة، لكن في نفس الوقت خايف كل الخوف ومرعوب كل الرعب أن يحرم من حنان الأم، فبيقولها وهو يعاني من صراع. يقول الصراع بين رغبته في الاستقلال وإثبات قدرته أمام نفسه وتميزه، وبين خوفه أن يؤدي هذا الاستقلال إلى الحرمان من الحنان والعطف اللذان كان يتمتع به. لغاية كده لو الأمور رست على كده ممكن ما نقلقش، لكن اللي يخوف بقى واللي يقلق شوية هو أن هذا العناد يزداد على محور من محاور الكلام، أن يزداد في حدته، أن العناد يبقى بصورة بحيث أنه مهما حاولت الأم أن تخضع إرادة الولد لا يستطيع. ده بنسميه عناد مبالغ فيه من جهة حدته. أو إذا زاد العناد من حيث تكرار، إن بقي الولد في كل حاجة بيقول لأ 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 وبطريقة مبالغ فيها، سواء الشيء اللي هو عايزه أو اللي هو مش عايزه، أو إذا زاد من جهة مدته، يعني المفروض إنه بعد ما يعدي السنة الثالثة والرابعة والخامسة، بعد 5 سنين المفروض إنه يبدأ يتأقلم على الضوابط التي وضعتها الأسرة. إذا استمر بعد سن 5 سنين مصر على شدة العناد، أو هنا نبدأ نقلق شوية. إذا وجدنا إنه في عناد على محور من المحاور الثلاثة دول، بيقولوا المتخصصين إنه الأمر تحول من مجرد مظهر من مظاهر نمو الطفل إلى علامة وجود ضيق في داخله. الطفل لما يحب يعبر عن مشكلة جواه، عن ضيق جواه، من أسهل الوسائل التي يعبر بها هي العناد. فما فيش الأمر مجرد مظهر من مظاهر النمو، لكن بقي علامة وجود ضيق في داخل الطفل، وجود ضغط عليه. هذا الضيق أو هذا الضغط قد يكون ضغط جسدي، وأعتقد معظمنا بياخد باله لو الطفل نومه قليل، جه ميعاد النوم وهيموت عن النوم، بس عندكم ضيوف وهو بيحب الضيوف دول وبيحب القعدة معاهم، فممزق ما بين احتياجه الشديد للنوم ورغبته الشديدة انه يقعد مع الضيوف. والضيوف واحنا هنا في مصر ما بناخدش بالنا من الحاجات دي اطلاقا، ما بيراعوش النقط دي، ان ميعاد الطفل جه المفروض انهم ينصرفوا، لكن قاعدين ببساطة وبيتسهروا، والطفل محتاج جدا لنوم، والاسرة مكسوفة انها تستأذن نص ساعة عشان تنوم الولد، والولد مش هيقبل انه يدخل ينام. في هذا الجو الولد تعبان جسديا. تلاحظ الاسره بقى ان عناده في الوقت ده بيكون شديد للغايه. يبدا يلعب بالمحرمات، يبدا يكسر، يبدا يخرب، ما تعملش دي لا هيعملها، ما تقعدش هنا. بيكون مرهق جسديا، وتعبه الجسدي يعبر عنه بالعناد. تعب المدرسه، الاطفال اللي بيرهقوا بشده في المدارس لسبب برضه قله النوم او كثره الدروس، من الممكن ان الارهاق في المدرسه يعبر عنه بشيء من العناد، او بدايه الدخول في مرض. يعني كثير من الاسر لاحظوا انه الولد لما بيكثر عناده وتكرار كلمه لا عمال على بطال، الام بسرعه تروح لعس راس ابنها، وفي مرات كثيره بتكتشف انه بدا يكون عنده سخونه، بدا يسخن. فبداية المرض وشعوره بلخبطة في داخله جسمانية يعبر عنها بالعناد. الطفل قاصر مسكين في وسائل تعبير، والوسيلة المثلى عنده ليشتكي بها ويعبر عما يتألم به هي انه يعاني. فأرجو أحبائي ان عندما نرى كثرة العناد في الطفل علينا ان نبحث اولا عن شيء متعب، علينا ان نعرف ان هذا مظهر لمرض، عرض لشيء موجود متعب، ونبحث اولا في ابسط الاشياء التعب الجسماني. لكن كمان هناك متاعب نفسيه يعبر عنها الطفل بالعناد. زي ايه؟ اي مشكله في المدرسه، اذا توتر الولد من جهه مدرس يشعر ان هذا المدرس لا يحبه. الحقيقه المشكله دي كثيره جدا، خصوصا لما بيتم نقل طفل من مدرسه لمدرسه، أو طفل من بلد لبلد، أو بيتغير المدرس عند الطفل. الطفل مش موضوعي في نظرته، يعني مش ممكن إطلاقا يتعامل مع المدرس على إنه ده راجل ليه وظيفة شغلته إنه يدرسني وأنا عليا إني أستفيد منه وماليش دعوة بشخصيته. الكلام ده كلام كبير جدا على الطفل، مش ممكن يستوعبه. حتى إحنا في مصر هنا برضه ما بنستوعبوش كبالغين. لكن الطفل يتعلم بالحب، يتعلم بناء على بناء علاقة شخصية مع من يعلم. إذا نجح المدرس إنه يبني علاقة شخصية مع الطفل، ودي بنقولها للي بيشتغلوا في برضه مجال مدارس الأحد، بيقبل الولد النصيحة ويطيع الوصية ويتعلم المبدأ اللي عايزين نعلمه له بناء على شيء واحد. مش المبدأ ده صحيح ولا غلط، مش الفكرة دي حلوة ولا مش حلوة، بناء على شيء واحد، المدرس اللي بيقولها أنا بحبه ولا لا. إذا كان بيحبه بيقبل، إذا ما كانش بيحبه حتى لو اللي بيقوله شاه وصح هو ما تفرقش مع الحاجة دي. إذا توتر الولد في المدرسة من مدرس واحد يعبر عن توتره بمزيد من العناد. أنا شخصيا أذكر شيء أقوله عن نفسي بخجل، إنه كنت ما أحبش أبدا مدرسة العربي بتاعتي وأنا في ابتدائي. وأذكر إن أكثر واجب كنت أبذل فيه مجهود وأتعب فيه في البيت هو واجب العربي، مش لسبب حميد زي ما بعضكم تصور، لكن كنت اكتبه وبعدين اراجعه كلمه كلمه، اذا لقيت كلمه واحده صح امسحها واعملها غلط، علشان اوصل رساله للمدرسه ان انا بكرهها. مش هقدر اقولها ببكي، لكن ممكن اعبر عنها بوسيله اخرى. انا لقيت الوسيله ان اعمل لها الواجب بتاعها غلط، وكان ده طبعا بيغيظها لانها تعرف من بقيه المدرسين ان انا شاطر في بقيه المواد وباخد صفر في الماده بتاعتها وانا مبسوط جدا، ويوم ما اخد غير الصفر كان يبقى يوم نكد عندي، لان بحس اني فشلت في توجيه الرساله اللي انا عايز اوصلها. اذا توتر الطفل في علاقته باحد مدرسيه يتولد عنده كم كبير من العنف. العيله نفس الكلام، كثير من الاطفال بيبقوا مسالمين حلوين، لكن مجرد وصول طفل جديد بيبدا الولد يلاحظ عليه التمرد والعناد، لانه شعر ان الاسره بدات تضعف اهتمام للمولود الجديد وتهمله. اذا شعر الطفل ان الاسره بدات تميز اخ اكبر او اصغر عنه، هناك بلا شك خلل نفسي او خلل جسدي ان كانت توجد مبالغه في العناد على محور من الثلاثه اللي اشرت اليهم. احنا كاباء ماذا نفعل امام طفل عبر الخامسه من عمره وبدا يبان عليه معاند بصوره مبالغ فيها، او بيقول لا يكثر من استعمال كلمه لا بصوره مبالغ فيها سواء في الحده او التكرار او المده، ايه اللي علينا ان احنا نعمله؟ اولا علينا ان نسال انفسنا بعض الاسئله علشان نقدر نوصل للتشخيص السريع والعلاج الصحيح. النقطه الاولى، هل نحن نشعر هذا الطفل انه مهم في نظرنا؟ هو مهم؟ يا اخوتي الاحباء، اخاف ان اجاباتنا تكون متسرعه. طبعا. وكل ظننا ان احنا بنشعره انه مهم لان احنا ما بنقصرش اطلاقا في الاهتمام به صحيا روحيا، بناخده معانا الاجتماعات، بنحاول نعلمه تعليم احسن مدرسه، بنجيب له احسن لبس، بنهتم باكله بشربه بنظافته. طبعا هو مهم والمفروض يحس انه هو مهم. في حين الطفل تقييمه للنقطه دي هو مهم ام لا بالنسبه لكم بيعتمد على اشياء مختلفه تماما. لاحظت اليومين اللي فاتوا في نفسي واتأنبت وانا بقرا هذه الاشياء ان يوسف ابني متعته الوحيده دلوقتي انه هو يمسكني ويقعد يحكي لي حكايه. مش عايزني انا احكي له، لكن هو اللي عايز يحكي. طبعا الحكايه انا في اول مره سمعتها كنت سعيد جدا وانا بسمعه ومبسوط، وطبعا بيقولها بطريقه صوفاني مضحكه جدا، فكنت مستمتع اول مره. ثاني مره سمعتها على مضض، يعني خلاص انا حفظتها بالطريقه اللي هو بيقولها، لكن عايز كل يوم يحكي نفس الحكايه زهقت طبعا. فبدات لما يجي يقول لي عايز احكي لك الحكايه بحاول اني اتهرب. بيؤثر في نفسه بشده وبيشعر بالضيق ويبدا يتمرد. حسيت ان المفروض ان حتى حكاياته السخيفه المكرره اللي كل يوم يعيد ويزيد فيها ان يكون في وقت اعطيه له لكي استمع الى قصته. يا سلام على السعاده اللي بتغمره وانا قاعد قدامه زي التلميذ وهو قاعد يقول الحكايه، يشعر انه يشعر انه ليه قيمه. حاجه ثانيه لاحظتها امبارح مثلا، عملت مكالمه دوليه وجالي الراجل جايب لي الايصال على شفاه، خبط الباب قال لي مين يا بابي؟ قلت له مش عارف يا حبيبي همشي. فتحت قال لي مين ده؟ قلت له ده انكل. اسمه ايه؟ انا ما اعرفش اسمه. قلت له ما اعرفش اسمه. قال لي لا لازم تعرف اسمه. سالت الراجل انت اسمك ايه؟ قال لي اسمي سيد. قلت له اسمه سيد. قال لي جاي يعمل ايه؟ قلت له يا حبيبي جاي علشان حاجه. ايه هي الحاجه؟ كل ده وهو ماسكني وعايزني اجاوب عليه قبل ما احاسب الراجل. قلت له استناني شويه. حسبت الراجل والراجل يمشي وهو يلح في اسئلته. تعلمت شيء يا احبائي، ان المفروض اجاوبه على قد ما اقدر بالطريقه اللي يفهم، لكن حتى اذا ما كانش يفهم عليا ان انا اجاوب. قلت له اصل انا عملت مكالمه دوليه وهو جاي علشان ياخد فلوس، هز راسه كانه فاهم كل حاجه، وهو طبعا مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلته، لكن اقتنع واستراح جدا وحس ان بابا بيقدره ان هو جاوبه وقال كلام كبير حتى لو هو ما فهمهوش، هو سعيد ان هو قدر ياخد من وقت بابا وانه انا جاوبته كانسان ناضج. ان نشعر اطفالنا انهم مهمين. ان نهتم مثلا بالاجابه على اسئله. الولد عالمه اللي عايش فيه عالم غريب، يكتشف اشياء غريبه. هو بالنسبه له الواحد يخبط على الباب وجه غريب، ده شيء اكتشاف جديد، ده شيء غريب جدا. هو تعود على عدد معين من الوجوه وحياته متزنه على هذه الوجوه، لكن فجاه في شخص غريب وصل. احنا بالنسبه لنا شيء ولا له اي قيمه، لكن هو عايز يعرف، عايز يكتشف هذا العالم. مين هو ده الغريب وجاي يعمل ايه؟ وهيجي تاني ولا مش هيجي؟ وهيدخل عندنا ولا مش هيدخل؟ انا ما بقدرش الحاجات دي، لكن كوني اقدرها واعطيها اهتمام ده بيفرق معاه جدا، بيحس ان هو شخصيه مهمه. كونه يقعدني قدامه علشان هو يقول حكايه من حكاياته ده شيء يسعده للغايه. انا اعلم طبعا ان الام مضغوطه في الشغل، سواء شغل البيت او الشغل الخارجي، واعلم ضغوط الحياه على الاب، واعلم انه الوقت ثمين للغايه، والواحد احيانا يبقى عصبي جدا لان وراه 100 حاجه عايز يعملها. لكن لا ننسى احبائي ان بين ايدينا عطايا ثمينه، هبات من الله، هي في غاية الروعة إن أحسننا التعامل معها وأحسننا تربيتها، وهي أيضا قنابل موقوتة في بيوتنا إن لم نحسن تربيتها والتعامل معها. عشان كده اقتطاع جزء من الوقت وتوفير جزء من طاقتنا لإعطائها لأولادنا أعتقد أنه شيء ليس إطلاقا مضيعة للوقت، لكنه استثمار جيد في مكان. هل نشعره بأنه مهم في نظرنا؟ الواحد عالم ألماني كبير، رجل مسيحي، قال قد يكون عناده مجرد محاولة للفت انتباهنا إذ أنه يشعر أنه ليس مهم في نظرنا، حاس أنه مش مهم، فعلشان يثبت لنا أنه مهم يحاول يلفت نظرنا من خلال العناد. وعلينا عندئذ أن نفطن للمعنى، معنى العناد، ولا يكون كل همنا ان نحاول ان نقمعه ونخضع ارادته لارادتنا. بدا يعاند، ما تخليش كل تفكيرك ازاي تنتصر عليه، لكن حاول تاخد المسج، تاخد الرساله اللي هو عايز يوصلها، اهتم بيا انا موجود. يقول والا اذا ما خدناش بالنا للمعنى سيلجا الطفل للعناد في مجالات اخرى يشعر ان الاسره تقلق من جهتها. إذا لم يشعر أنه مهم، الأطفال إلى حد ما أذكياء وهيحاولوا إن هم يلقطوا إيه أكثر حاجة بتبرجل الأب أو الأم. إذا كانت الأم من النوع مثلا يعني من النوع المرعوب من لا شيء، اللي إذا الولد قرب من الشباك أو البلكونة صوت هيجيب الشارع الثاني، تبقى تسليته إن هو يروح البلكونة. إذا شعر إن الأم من النوع الموسوس على صحة الولد، كل يوم تبص في عينيه وتبص في وشه ووشه مسقط. الغريب جدا إنه أحيانا ألاحظ الحكاية دي، إن الولد ما يتعشاش بالليل. تيجي تاني يوم الصبح الأم تشوف وشه مسخوط إزاي؟ شوف وشه مسطر إزاي؟ يعني هي العشوة فرقت ده كله؟ نوع من الوسوسة عند الأمهات. الولد يشعر إن هو ده الموضوع المهم بالنسبة للأم، فيبدأ يلعب على وتر الطعام. فيركز كل عناده في مسألة الأكل، لأنه هو كل اللي عايز يوصل له عايز يشعر أنه هو مهم. ويا لسعادته عندما ينتهي به اليوم وقد نجح بانتزاع أعلى الأصوات من أمه، وانتزع منها الصرخات الشديدة، ونجح أنه يخليها نصف اليوم مثارة ومتنرفزة. ويا سلام على السعادة لو قاعد جوه وشاف أنه أمه استقبلت الأب بشكاوي طويلة عن كل ده أنا بقدر أعمله. طب ده أنا منتج، ده أنا يعني بقدر أعمل أشياء عظيمة للغاية. خليك على كده يا ولد، وبكده يبقى حقق اللي هو نفسه فيه، أن يشعر أنه مهم. خلونا نوفر الطاقة والجهد ونشعر الطفل أنه مهم بوسيلة إيجابية، بأن نعطيه من الوقت والجهد. أحبائي قد ايه صدقوني بشعر بتفرق مع ابني لما احيانا بقول له احنا هنخرج مع بعض دلوقتي، بعدين يقول لي هناخد مامي معانا، اقول له لا ده احنا الاثنين بس عشان انا عايز اتكلم معاك في موضوع. يا سلام على السعاده بتاعته وهو حاسس ان هو هيخرج معايا علشان هنتكلم في حاجه مع بعض. تعودت في الفترة الأخيرة إني ما أقولوش أنا رايح الاجتماع للأسف الشديد، لأن ديبو بيكره حاجة اسمها الاجتماع. قال لي بابا أنت بتحب الاجتماع أكتر من جو؟ من كثر ما أقول له أنا رايح الاجتماع يقول لي طب اقعد معايا، أقول له لا أنا رايح الاجتماع. فجيت مرات كتير أقول له أنا رايح مشوار. خلونا نشعر الطفل أنه مهم، أن له قيمة، أن مشاعره وأفكاره لها تقدير عندنا. ولما ندير وقت وطاقة أعتقد ده مش هيخليه يلجأ لإجبارنا على الشعور أنه مهم من خلال العلم. الرعاية لأطفالنا ليست فقط الطعام والشراب وتعليمهم السلوك الصحيح، لكن الاستماع إليهم وإجابة أسئلتهم وإشعارهم بكل الوسائل أنهم يمثلون شيئا كثيرا بالنسبة لنا. ده السؤال الأول اللي علينا أن نسأل أنفسنا. السؤال الثاني، هل هو متأكد من حبنا له؟ السؤال ده المفروض أنه هو يفهم. أحبائي يعني احنا بنحس احيانا ان المشكلة دي موجودة بين الازواج والزوجات، والزوج يقول المفروض ان المرأة تكون فاهمة كده، والزوجة تقول المفروض ان زوجي يكون فاهم كده، والحقيقة لا بتكون الزوجة فاهمة ولا بيكون الزوج فاهم، والاثنين بيحتاجوا الى الافصاح والتعبير، فما بالكم بالاطفال الصغار. عندما تجد الطفل بدأ يبالغ في امر العناد او في كلمة لا في استعمالها، اسأل نفسك هذا السؤال، اسألوا انفسكم، هل الطفل متأكد من أننا نحبه؟ وده خلينا نسأل، وما الذي يجعله يتشكك في محبتنا له؟ في بعض الأشياء الكثيرة اللي ممكن تخليه كده. مثلا في أشياء، بأنه في أشياء يمكن غريبة شوية. عندما تقل كفاءته الدراسية، لو جبت يوم من الأيام والمجموع اللي جايبه أو الدرجة اللي جايبها مش هي اللي كنا متوقعينها، والأسرة بتتضايق شوية، يا على طول هو بيربط بين دي وبين محبة الأسرة. هو فاهم إنه طول ما هو متفوق الأسرة بتحبه، إذا قل التفوق ده معناه إنه يقل مستوى المحبة. على الأسرة أن تلاحظ هذا الأمر. أمر ثاني، وجود أخ جديد لاحظناها إحنا كويس أوي. كتب سؤاله أنت بتحبني؟ يروح لأمه لا أنت بتحبيني؟ مجرد وصول وافد جديد ممكن يخليه يشعر أنه محبة الأسرة لي ممكن تكون أقل. ما نساش أخ حبيب ليا، الرب أعطاه طفل جديد وحب يهيئ ابنه الكبير لما راحوا علشان مامته تولد، فقال له إحنا هنروح عند الدكتور، الدكتور هينزل البيبي من بطن ماما وهنرجع ومعانا البيبي الجديد اللي الرب بعته. وفعلا رجعوا وهم بالليل، الطفل الجديد نام في سريره، فالولد خد باباه وراح قال له هو ده هيبيت هنا؟ قال له اه، قال له لا ما يبيتش يا حبيبي، ما هو ده خلاص بتاعنا. قال له يعني ايه بتاعنا؟ قال له يعني هيبقى اخوه يقعد معانا على طول. جات له نوبه عنيفه من البكاء ومصر انهم ينزلوا تاني للدكتور يرجعوا الطفل ده. حس ان جاله شريف، وبعديها مباشرة حاولوا طبعا يعالجوا الامر ده بالليونة والمحبة، لكن الولد دخل بمشكلتين. مشكلة العناد ما كانتش باينة قوي، لكن مشكلة اهلها اللي اضطرتهم ان يودوه عند احد المعالجين في القاهرة، استمر العلاج شهور يعالجوا من مشكلة الاهل. معنى كان يتكلم كويس جدا، لكن مجرد تصوروا ان محبة الاسرة ستوزع على اثنين بدل ما كانت لواحد بس، اولد عنده مشكلة العناد ومشكلة الدلع. احيانا بنستعمل كلمة مش كويسة ابدا، اعمل الحاجة دي علشان احبك، انت ما سمعتش كلام بابا عشان كده بابا مش بيحبك. يا على الكلام المجمع ده، بيخلي ولا بيربط طبعا ولا بيصدق، فيربط بين محبتنا له وبين طاعته او صناعه للكلام او انجازه لاعمال معينه. اعمل كده حبيبي عشان احبك. تشكك الولد في محبتنا له شيء ملمم، لأنه إحنا بالنسبة لنا شيء. فإذا شعر محبة الأسرة لي قلت معناها شعور بعدم الأمان، لا يخليه يتوتر ويظهر هذا العمل. أحيانا نمشي شكل طفل، نقعد نمدح طفل، يا نروح نزور حد أو نتعرف على حد، الطفل ده شكله جميل خالص. الله الولد بيبص في المراية شوية شوية بيبصت للبنات، وبعدين تروح تسأل مامي أنا حلوة يا مامي؟ طب أنت بتحبيني؟ فلنتجنب يا أحبائي هذه الأمور التي تجرح مشاعرنا. السؤال الثاني، السؤال الأول، هل نشعره أنه مهم لدينا؟ هل هو متأكد من محبتنا له؟ أو في نقطة في مرض قد تكون كل الأفكار اللي عند الولد أوهام ومن نسل الخيال، لكن علينا أن نكشفها ونواجهه بها ونؤكد له أننا نحبه. وأحبائي الأطفال فيهم سمات حلوة، عشان كده الرب قال إلا ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، يعني مجرد أنك تاخده في حضنك خلاص هو تأكد أن أنت بتحبه. خد لاب وأحضر وخطب عليه، رجع تاني يشعر بالدفء ويشعر بالمحبة، يصدق بسرعة. السؤال الثالث، هل نحن نراعي حاجة هذا الطفل للاستغلال؟ طفل زي ما عنده احتياج لشعور الحب، شعور انه هو مهم، عنده كمان احتياج انه يشعر انه هو مستقل بعض الشيء. مثلا يمسك لعبة معينة يلعب فيها دلوقتي، تطلع قدام الاب او الام لا يلعب باللعبة دي. طب ليه؟ ليه يا حضرة الاب او يا حضرة الام؟ ليه انت مصر انه يلعب باللعبة دي ما يلعبش باللي هو عايزها؟ يقول لك اصل اللعبه دي بتعمل دوشه الحقيقه وانا دلوقتي دماغي وجعان. بس ما تنساش ان البيت اللي انت فيه شركه. يعني البيت ده هو شريك في البيت وهو ساكن في هذا البيت وله حقوق في هذا البيت. انا مش يعني بعظم دور الاولاد على الاباء، لكن ارجو احبائي ان نتذكر ان الاطفال لهم حقوق علينا ان نراعيها. ولا نقمع رغباتهم لمجرد راحه انفسنا وتنفيذ رغباتنا. إذا قدرت أعمل حل وسط يبقى كويس، إذا قدرت أنا أغير مكاني وأقعد في مكان ثاني وأسيبه يلعب بلعبته المفضلة لدي. إذا ما كانش في حل إطلاقا إلا إن هو يسكت، في النهاية هنفذ كلامي وهأقمع رغباته لرغبتي، لكن خليني ما ألجأش ليه إلا يعني في الاحتياجات الملحة للغاية. لكن يا ريت أكون بتنازل عن رغبة يمكن التنازل عنها بحيث ما أخليه هو يحقق رغبته في بعض المواقف. مثلا عايز يقعد في مكان معين في البيت، او مش حابب يروح مكان معين للفسحه. وكثير من الاباء يفرضوا على اولادهم اماكن معينه، يقول احنا عايزين نروح عن العيال وهم يكونوا الاباء هم اللي بيبصوا. كان مثلا يزوروا الاقارب، يقول لك ما هو علشان الاولاد يتصلوا، الاولاد ما بيتصلوش، انتوا اللي بتتصلوا لكن بتقولوا ان الولاد هم اللي بيبصوا. مفيش مانع ان احنا نلزمهم انهم يروحوا معانا مرة للمكان اللي احنا بنتصل فيه، لكن كمان مرة ثانية للمكان اللي هم بيتصلوا. اذا ما كانوش بيحبوا مكان معين مفيش داعي ان احنا نلزمهم كل مرة ان احنا نوديهم هناك. لون معين بيحب لعبه، بيحب الكوباية اللي بيشرب فيها، بيحب العربيات اللي بيلعب بيها، بيحب لون معين. ايه المانع ان انا احقق رغبته واستغل؟ اصبر انه لما حبيت اشتري عربيه انا ما فرقش معايا الالوان كله زي بعض، لكن سالته انت تحب انهي لون؟ مستجاب للرغبه. مفيش مانع اطلاقا اني استجيب لرغبه ان كانت هذه الرغبه غير مؤثره على شيء مهم وضروري في حياتي. احيانا يحب ياكل بالشوكه واحنا مصر انه ياكل بالمعلقه، اصل خايف لالا الشوكه تعوره، خايف لالا الشوكه مش تعمل مصيبه شوكه، وهو اذا تعب منها هيضطر هو يستخدم الوضعيه. احيانا في سن 18 شهر سنتين يحاول يستعمل الشوكه لوحده او ياكل لوحده، وبتكون النتيجه انه نص الاكل في بقه والنص الثاني على هدوم. مفيش مشكله، ما خربتش الدنيا ان احنا نديله مساحه شويه من الحريه. احيانا يصر انه ياكل في طبق معين. امبارح عملها فيه، حبيت احط له الاكل طبق، اصر انه ياكل في طبق ثاني. ما قالتلي اشمعنى لحد كبير؟ اشمعنى طلع بالطبق الثاني وغسلته وريحته؟ ما اعتقدش ان ده شيء يعني يؤثر في كرامتنا او يؤثر في خضوعه لنا ان نستجيب بعض الشيء لرغبتنا. ايه اللي بيوصل له؟ ايه اللي بيستفيده من وراء الكلام ده؟ انه يحتاج ان يشعر انه مستقل. ما المانع ان يشعره واشبع في هذا الاحتياج ليشعر بقيمته؟ استجيب لرغبات. عندما تكون هذه الرغبات غير مؤثرة تأثيرات سلبية على الأسرة أو عليه هو شخصيا، بدون أحيانا الأسرة تصر على ملابس معينة، وفي الحقيقة بيكون سمعونا أقول بجهل لمجرد حفظ المنظر الاجتماعي للأسرة أمام الآخرين دون مراعاة لعملية ناحية العملية لهذه الملابس. هل هي مناسبة لسنه؟ هل هي مناسبة لحركته؟ هل هي مناسبة للمكان اللي هو رايحه؟ لكن لمجرد ان الأسرة عايزة تبان في منظر، مش عايزة تقل عنه، تفرض عليه ملابس معينة. هل نراعي حاجته للاستقلال؟ إذا رأينا الممالغة في كلمة لا أو العناد، دعونا نسأل أنفسنا هذا السؤال. السؤال الرابع، هل نفرض عليه أشياء لا مبرر لها سوى رغبتنا؟ مثلا مرات يجي عنده ضيوف والاقي روحي دخلت في صراع مع ابني انه لازم يجي ويسلم عليهم ويقعد معاهم، هم حابين ان هو يقعد معاهم بس هو مش عارف، هو مشغول جدا في لعبه، هيبقى هو في لعبه وعايز يستمر يلعب بيها، لكن انا الاقي روحي تربس انه لازم يجي ويسلم على ضيوف. انا بتكلم في التليفون وبعدين فجأة مثلا هتته بتكلمني في التليفون، قال هاته علشان عايز اسمع صوت، هو مشغول جدا في لعبه. وما انساش مرة كان راكب حصان بتاع حصان كلاسيك طبعا، وحاطط له حبل فوقه يعني لجام، وحاطط مسطرة في البنطلون ومتخيل نفسه انه الفارس المغوار، وعمال ينطلق بهذا الحصان. وفجأة انا بقول له تعالى بسرعة كلم كده في التليفون، هاجوا وماجوا رفض طبعا، لانه وقعته من فوق السحاب من الخيال اللي هو سابح فيه ومتخيل نفسه ان هو فارس مغوار بينجز اشياء عظيمه، وبسرعه رحت موقعه للواقع بتاعه وبقول له تعالى كلم بسرعه في تعالى. لابد ان ينشا فيه نوع من التمر. فدعونا نسال انفسنا، هل هذا الاسلوب اصبح سمه عندنا ان نفرض عليه اشياء لا مبرر لها سوى انها رغبتنا؟ مثلا احيانا في موضوع النوم بدري، موضوع مهم لازم يطلق لي اساسا ساعات نوم، لكن احيانا يكون ثاني يوم اجازه مثلا، المانع ان انا افوت له شويه، بكره مفيش مدرسه والطفل عايز يسهر شويه معانا، بس احنا الحقيقه محتاج الاب يتكلم مع الام شويه، محتاجين ان هم يستريحوا من دوشتهم شويه، فيلزموه على النوم بدري. بعض الشروط الصحيحه لممارسه السلطه الابويه اللي هي تتحط تحت اطار ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لكي لا يشركوا، مارسوا سلطتكم الابويه دون تضطر لاغاظه الاولاد، لكن ربوهم بتاديب الرب وانذار. يا سلام يا احبائي، الحقيقه انا نفسي مره اخذ اسلوب تاديب الله لنا كنموذج رائع لتاديب الاسره. كل الكلام اللي قلناه ده لو بحثوا في تأديب الرب لنا هتلاقوه واضح جدا. يعني مثلا هل يشعرنا الرب اننا مهمين بالنسبه ليه يا احبائي؟ شوفوا اساليب معاملات الله معانا. اكثر واحد اتنطش من الرب هو يعقوب. لكن يعقوب هو اللي يقول له صرت عزيزا مكرما في عيني وانا قد احببت. يعقوب هو اللي يقول وجده واحاط به ولاحظه وصانه كحدقه. يعقوب هو اللي بين له سلم، دي اعظم عمليه رعايه في كل الكتاب، من الارض للسماء وملائكه الله يصعدون. مره حسبتها قلت من هنا للشمس بس 150 مليون كيلو متر، من هنا للشمس بس، اللي بقول من الارض لغايه فين؟ للسماء. انا هفترض من الارض للشمس بس، وهفترض ان السلم ده كل كيلو درجه وعلى كل درجه ملائكه، كم لحراسة يعقوب؟ بكام؟ 150 مليون ملائكة لحراسة يعقوب. لا ده مش بس كده، هو الرب ايه؟ الرب نفسه واقف عنه. أشعره أنه مهم، أشعره أنه محبوب بلا شك. يا سلام لما وهو راجع يبعث له يشيل من الملائكة لملاقاته، كأنه يقول له محدش يستقبلك وأنت راجع، أنا أبعث لك جيوش الملائكة بتستقبلها أشعره أنه مشروب أنه مهم. هل أعطى مساحة يشعر فيها باستقلاليته؟ بلا شك أكثر واحد الرب قال له مساحة يمارس فيها استقلاليته هو يعقوب، لغاية ما في الآخر اضطر الرب أنه يجبره بقى، فهي بقى استقلال لأنك دمرت روحك باستقلالك. عبد روح تعالى بقى اطلع لي سماء اسرائيل، يعني انا اللي هلكت بحب الاب. يعني دي ممكن اسالكم منه دراسه روحيه، لكن هو المقصود ان الكتاب يقول ربوهم بايه؟ بتاديب الرب وانذاره، يعني على نموذج، على نموذج الرب في تاديبنا، مش على نماذج ابائنا ولا على نماذج الشخصيه المصريه يقول عنها مش عارف مين ولا مين، لا، لكن احنا لينا نموذج الله. يقول لك الراجل المسيحي ده السلطة الأبوية هي في الأصل لخدمة نمو الولد، نمو صحيح، وليس مركزا وامتيازا يتمتع به الأب والأم. يعني البعض مش متصور إنه السلطة الأبوية ده مقام وامتياز علينا إن إحنا نستمتع به، الحمد لله عندنا عيال نقوم ونرسم فيهم، لا، لكن السلطة الأبوية دي في مسؤولية لخدمة هؤلاء الأطفال اللي الله حطهم في العالم. ولكي ينجح الاباء في ممارسه هذه السلطه عليهم ان يتميزوا بذلك. اولا الامتناع عن الافراط في اصدار القوانين، لكي لا ندفع اولادنا دفعة العناد علينا نحن ان لا نفرط في اصدار القوانين. وقال واحد تعبير له اذا تحولت الام، ده تعبير تقدر من عنده 7 سنين، مره يهتموا قوي فيقعدوا مع الاطفال ويقعدوا يقولوا تخيل ماما ارسم لها صورة، يدوم ورق فعلا للصورة. فالولد رسم مكنة وقال مكنة أوامر، يعني أمه عبارة عن مكنة بتطلع أوامر، وعلق تطبيق نفسه وقال إذا تحولت الأم إلى مكينة إصدار أوامر سيتحول الطفل إلى مكينة أصغر. على طول فكان كل العلاقة بين الأب والطفل أو الأم والطفل هي أوامر ونواهي، أوامر تعمل وما تعملش، تعمل وما تعملش، سيتحول الطفل إلى أصغر. وقال إنه تلاحظ الأم أو يلاحظ الأب مجالات الحديث. هل مجالات الحديث بس هي أعمل وما تعملش؟ طريقة التعبير، مجالات الحياة المختلفة، ينبغي أن يكون هناك مشاركة وطنية عقلية، أحاديث متبادلة. نقطة ثانية، الامتناع عن التحريم اللي عند الرجل، يعني ما اقولش لا الا بعد ما اتذكر هو عايز حاجه، انا من حقي اقول لا كاب، اذا قلت لا لازم اصر عليها، علشان كده لازم اخلي لا بتاعتي ليها قيمه، فما اقولهاش الا بعد ما افكر والاقي فعلا ان هناك ضروره تستوجب لا. يا بابا عايزين نخرج، لا لا افكر واشوف واسال وابحث، واذا وصلت فعلا انه ما ينفعش بقول لا واصر عليها وعندي مبرراتي، وده افضل جدا ان انا اقول لا وتربس وبعدين انا من جوه اقعد ندمان وشاعر. لا يكون التحريم لارضاء نزوه فينا او عندنا او من باب فش الغل، هل عليه تعبان او تعبان من مراته وفش غل الاولاد او العكس، أو أن واحد أحيانا الآباء لا شعوريا يحبطوا أولادهم بنفس الإحباطات التي تعرضهم لها في الصغر. ده شيء خطير جدا. ممكن الواحد يتكلم في مجال أساسا في البيت مع احترام الدكتورة، يعني كانوا يقولوا لنا دايما إنه ليه الأساتذة بيذلوا الطلبة علشان هم يتذلوا. فإذا بيشفى من جرح قديم تحول من المذلول الى المذل، تحول من العبد الى السيد، يا سلام، هو طول عمره كان بيشتغل الحق في الموقف ده. فلما بيكون طفل تعرض لقهر شديد من الابوين واحباطات مستمره يشفي جرح عنده ومشكله نفسيه عنده، لانه هو دايما يقول لابنه لا، وكده من غير ما يضرب يشفى فعلا، لانه تحول من محبط الى محبط للاخرين. لكن ده شيء خطير ان احنا نعمله في غلط. بيقول الراجل بدل التحرير واستعمال كلمه جميل ان احنا يحول طاقته الى طاقه ايجابيه مفيده. انا لاحظت الحكايه وجربتها ولقيتها لقيتها جميله جدا. ابني الفتره الاخيره اللي عنده كم كبير من الطاقه الحركيه اللي ممكن فعلا تخرب وتدمر اشياء كثيره. ويروح ان انا معظم الوقت اقول له حاسب خلي بالك كده لا اقعد هنا اصبر. احيانا اضطر ان انا اعاقب علشان اطلبه حركيا شيء اطلب بيعمله بالاطفال لانه العضلات سبب انها ما بتكبرش الا عن طريق لما يحصل ستريتش الفايبر بتاعتها هو ده اللي بيخليها تكبر. فلازم الولد يتحرك كتير علشان عضلاته تكبر وجسمه يعني. فجي يوم السبت كان واحد بيقول النهارده الجمعه مسك المنقبة وهات يا خط الزكاة ويا كم السعادة اللي هو كان شاعر بها. طبعا على اخر يوم كان ونام وكان في غاية السعادة انه يطلع الطاقة الحركية في حاجة مفيدة. اعتقد اذا احسن الاثناء الطاقة اللي عندهم ده الجنة فيه بدل ما اقول لا 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 بس مشكلة انه شو يوم هنضب الزكاة تدور على حاجات ثانية شغاله فيها. لكن على الاقل اكتشفت انه بدل ما اقول لا بوظف وظيفه معينه تطلع الطاقه بتاعته فيها هو السرير واحنا بنسال. حكايه مثلا تقطيع احيانا الولد يبقى عنده روح من الهيدريشن عايز يقطع حاجه ودي هرمونات الذكوره ما تلومهمش فيها. بدات هرمونات الذكوره تكبر فيه يبقى عنده طاقه عضويه انه يقطع ومن هنا ما كانوش مجرد حاجه بيعملوها اللي بيضعوا البرامج التعليميه في الغرب انه القصد واللزم عند الاطفال شيء اساسي في التعليم. اعرف طلبوا الاب والام يروحوا المدرسه وكانوا عايزين ينزلوا سنه لانه ما بيعرفش يمسك المقص كويس ويقص. القص شيء مهم جدا يفرغ طاقه عند الاطفال يحس ان هو بينفس عن عنف. يبقى السلطه الابويه ينبغي ان تكون لخدمه الطفل فنمتنع عن الاضطرار في اطار الاوامر ونمتنع عن التحريم الا عند الضروره. واذا قدرنا بدل ما نقول لا نحول الطاقه الى شيء مفيد يكون افضل. اكيد هيجي سؤال في النقطه دي، هل معنى كده ان احنا نضرب الحبل على الغالب للاولاد؟ الامريكان عملوا كده ودمروا اطفال الحقيقه. طلع لهم واحد اسمه دكتور سوف مشهور قوي الراجل ده بالكتاب اللي عمله وضيع ملايين الاسر الامريكيه وراه لما اسيبوا الاطفال يعيشوا ويولدهم ويمنعوا بحاجه. قالوا انه ترك الحفل على الغالب للاطفال يجعله يشعر انه ضائع في عالم واسع من الامكانيات والمغريات. لذلك الطفل نفسه في دراسات عملوها على الاطفال يرغب بشده ان ترسم له حدود يتحط له حدود يتقال له لا على حاجه هو بيحب كده. بشرط ان تترك له مساحه من الحريه داخل هذه يعني اعمل له حدود هو عايز كده لكن سيبه مساحه من الحريه داخل هذه. ودكتور جيمي راسون اشهر المتخصصين الاطفال والعلماء الدارسين في نفسيات الاطفال حكى لطيفه عن طفل هو شافه في المطعم عمل مشاكل في المطعم بدا يجري فيه يشد المطرش بتاع ترابيزه بتاعت ناس ليهم طبعا وشهم حمر ويعرفوا يروحوا يجيبوا بيها عدل. بدا ياكل قلم الاكل على نفسه. كم مره الاب يحذر وينبه مفيش هذا راح يتقضي وقت يجري تحت عند العربيات وابتدى هو يعاقب. طلعت واحده تحت الارض ما اعرفش ليه الولد بدا يعيط يتصرف وقال له لو مديت ايدك على ملك معروف لك انا ممكن يعملوا كان الاب يروح فيها ومش كده. ففك الولد عنده 5 سنين ونص من ايدي بص لبابا وقال له هي دي مالها بينا وبعدين بص للست وقال لها انا مبسوط بكده اتس نوت يور بيرث قالت مالكش دعوه. فبالتحليل النفسي للاطفال اكتشفوا ان الاطفال بيحبوا ان هو يترسم لهم فعلا حدود على شرط ان تترك لهم مساحه من الحريه داخل هذه. واحد ثاني ده مش نسيح لكن قال التحليل اللي عجبني ده قال حصول الطفل على كل شيء يطلبه يجعله سيعاني من ضيق خفي ولد متضايق. وسبب هذا الضيق انه يحس بالاحباط لعدم تحقيق رغبة أساسية وهو يرغب لتحقيقها. إيه الرغبة اللي هو طلبها؟ إن هو يتحدى، عايز يتحدى ويتغلب وينتصر ويوصل اللي هو عايزه من خلال التحدي. ده شيء غريب عمله الله للأطفال علشان الدنيا عايزة كده. الدنيا ما بنوصلش فيها الحاجة إلا عن طريق التحدي، حتى الأمور الروحية. قدموا في إيمانكم فضيلة. أنا عندي كثير في البحث عن كلمة عربية دقيقة وترجم فيها كلمة فضيلة. ولقيت أحلى كلمة العناد المقدس. العناد المقدس. يقول عن الله إنه دعانا بالمجد والفضيلة. دعانا بالمجد، يعني حط قدامنا المجد. لكن علشان أوصل للمجد ده محتاجين لإيه؟ للفضيلة. وإيه هي الفضيلة؟ أنا التحدي، الإصرار، التغلب على المعوقات. فالله وضع مطلوب في هذه الرغبة أن يتحدى ويتغلب على العقبة. لو كل ما يطلبه يقوله على طول، الولد في الآخر يشعر بنوع من الضيق، ما يعرفش سببه. لكن محللين التأثير قالوا إنه عنده ضيق خافي بسبب أنه محبط من جهة إشباع هذه الرغبة، مش عارف يتحدى بالله. بعدين هل هو لا يدرك مصدر هذا الضيق؟ فبجهله يعبر عنه بمزيد من الرغبات. ويلاقي ان الاسره بتعمل ايه؟ بتصبع في تلبيه هذه الرغبات. والنتيجه تزداد الضيق ثم تعتريه رغبه في الانتقام من هذه الاسره التي تشبع له كل رغباته دون اعطائه فرصه التحدي والوصول الى ما يريد من خلال التحدي. الحقيقه حاجات انا شفتها وما كنتش لها تفسير. يقول لك بعد كده بعد ما انتابوا هذه الرغبه في الانتقام يمتلكه شعور عميق، الشعور بالذنب في حق الاسره اللي هي مش موفره على جهدها جهد علشان تشبع له رغباته.